ينتهي واحنا نريد نخلص المشاكل هذه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما لو كان مالا، هذا تقدم، فإنه يستعاد إن كانت العين باقية بعد أن نقض الحوض، لابد أن يستعاد من المال في يده، وإن كانت تالفة فعلى المشهود له، يعني اللي أخذ العين طبعا على المشهود له إن أخذ وقبض، إذا ما قبض مجرد أنه حكم له لا يضمنه هذا، لأنه ضمن بالقبض بخلاف القصاص. ولو كان معسرا، وصلنا إلى هنا، قال الشيخ ضمن الإمام لو كان معسرا. أقول إذا الضمان على اليد ما أخذت، ليش يضمن الإمام؟ إذا هو ضامن، هو اللي أخذت يده، هو اللي أتلف، ومن أتلف مال الغير فهو له ضامن، وحينئذ لا، ما في أي نص خاص إلا إدخال تحت قاعدة أنه من أخطاء الحكام. لكن على كل حال من الواضح جدا أن هنا إنسان استفاد من مال الغير، توهم أنه ماله لكن هو مال الغير. هسه رح نبين في شيء. قال الشيخ ضمن الإمام ويرجع به على المحكوم له إذا أيسر، يصير ضمان الإمام بدل حيلولة حتى لا يتضرر، شبيه ببدل حيلولة بدقة، مو بدل حيلولة، بدل حيلولة بالدقة تكون العين باقية ولكنها ضائعة، نعطي صاحبها بدل حيلولة إلى أن نعفر عليها، فمن حقي أن يطالب بها. لكن هنا شبيه بدل حيلولة باعتبار أن خطأ الحاكم هو الذي جعل العين تنتقل من المحكوم عليه إلى المحكوم له، وهي واقعا ملك المحكوم عليه، وخطأ الحكام من بيت المال. هنا صحيح أن الضامن هو من تلفت الأموال في يده، لأن من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وإن كنت أنا أتلفته بتوهم أنه مالي، إذا أعلم أنا غاصب ذاك الوقت وأوقف بأشق الأحوال، لكن لا أعلم، حكم الحاكم لي طبقا للشهادة الحقة، فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه في أنني أكون ضامن لهذا المال. صحيح تكليفا يدي مو يد عدوان، لكن وضعا اليد يد عدوان باعتبار أن ذاك ألزمه الحاكم وضعا، وضعا مو تكليفا، وعليه. فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن من تلف المال في يدي يستحق عليه الضمان على قاعدة تعاقب الأيدي، لكن هنا ما يوجد تعاقب أيدي، لأن الحاكم ما قبض بيده العين، وإلا لو الحاكم قبضها ثم أعطاها لوكيله ثم وكيله أعطاها لشخصي وصلها كلهم يضمنون باعتبار تعاقب الأيدي. هنا المفروض الحاكم بس حكم والعين أخذت من يده أو أعطاها بيده بحكم الحاكم المحكوم عليه للمحكوم له. وفيه إشكال يقول صاحب الشرايع، من حيث استقرار الضمان على المحكوم له بتلف المال في يده، ولا يوجد تعاقب أيدي هنا، فلا وجه لضمان الحاكم، فيكون الأمر محكوم بالقواعد الأولية، على اليد ما أخذت، من أتلف مال الغير فهو له ضامن. طب شنو تكليف ذاك المحكوم عليه المسكين؟ هذا معسر ما يقدر يعطي، قد يبقى معسر لآخر عمره. نقول هذا الحكم في قاعدة الأولية أيضا، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، ها؟ هذا دين في ذمة صار، مو قرض لكن دين، الدين أعم من القرض، بإتلاف ما له، وأنا لا أدري أنه ما له، فكر أن هذا واقعا إلي، حكم لي به الحاكم، أو حتى إذا أدري، الجهة ما تفرق هنا، هو دين في رقبتي وأنا معسر، وإن كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة. يبقى في الوسط نقطة واحدة، وهو أنه من اللي تسبب بهذا الشيء؟ مو الحاكم، الشهود. الحاكم أخطأ صحيح، لكن ما أخطأ في موازين القضاء، أخطأ في الهدف، بمعنى لم يصب الهدف واقعا، فهو كقاضي مو مخطئ، المقضي به أخطأ الهدف يعني. فإذا كان ولا بد، مو الحاكم الذي يجب أن يدفع ما يشبه بدل الحيلولة، اللي يكون يدفع هو الذي حقيقة أخطأ، وهو الشهود. لكن المفروض أن الشهود يقولون إحنا ما أخطأنا، جنابكم دا تجرحونا، ها؟ شهود الجرح دا يجرحون، هم شهود الجرح ما إلها حق عليهم بأن انضم منهم، ليش انضم منهم؟ بالعكس، شهود الجرح يريدون يقولون يكون ترجع العين، هم اللي ثبتوا إرجاع العين. فيبقى إذا تمسكنا بأن أخطاء القضاة مطلقا من بيت المال فيشمل المقام، كما أن الدية في القصاص كانت من بيت المال. وإذا لم نؤمن بهذا، وإذا آمنا بأنه من بيت المال، بعد قد يقال حتى من تلفت العين في يده، تلفت على أساس أنها ماله، انت اعطيته قلت له هذا الماء ملكك اشربه، ما شربته ايش صاحبه كان قاعد في صحراء المحشر الى قيمه عظيمه الماء، ها ايوه سنك فلوس ما
بالنسبه للعقل
خا. والانصاف يا اخوان ان الصحيح هو ما ذكره صاحب الشغال يعني، باعتبار انه لا يوجد شيء يرفع اليد، نرفع اليد به عن القاعده الاوليه من ان من اتلف مال الغير فهو له ضامن، غير هو معذور، لكن اتلف مال الغير على كل حال اكله شربه انتفع به. صحيح كان يعتقد انه ماله، مجرد انه كان يعتقد هذا يعذره تكليفا، لكن لا يرفع الضمان عنه. هذا شبيه في مسألة تطرح في باب الضمانات، إذا قدمت له طعام الغير وأوهمته أنه طعامي وأكله، من اللي أتلف؟ هو، فهو اللي يستقر عليه الضمان. ولذلك ما إلى وجه، أنا أقول ما إلى وجه، لو كان التضمين للحاكم من باب خطأ الحكام فيكون ما يصير تفصيل قوله، لا باعتبار شوفوا التفصيل بين العين وعدم العين في محله، باعتبار أن العين من هي باقية ملكة يأخذ، بينما إذا تالف التفصيل بين المعسر والميسر، إذا من أخطاء القضاة فهو من بيت المال، ما كفر، ماك وجه لهذا إلا رفع الضرر عن المحكوم عليه، لأن من الذي أضر به؟ حكم الحاكم المخطئ، الحكم مخطئ مو الحاكم، الحاكم راعى موازين القضاء. وثم ما إلنا إحنا علم بأنه مخطئ، قد يكون مو مخطئ، قد يكون مصيب، قد يكون الشهود وين جريحوا صادقين هذه المرة، بل عندنا خطأ ظاهري فقط مو خطأ واقعي، لم يكشف أنه على خلاف الواقع، فمن هنا القضية تشكل شيئا ما، لكن المحقق في محله أن من تلف مال الغير تحت يده يضمنه. الآن إذا أكو أحد غر المغرور يرجع على من غره، وهنا مو واضح في غرور، لأن القاضي مو غار، هنا القاضي عمل بوظيفته القضائية، استزكى الشهود وثبتت تزكيته، ثم بعد ذلك جاء من يجرحه. الشهود هم يقولون نحن والله صادقون، احنا شو عندنا هنا؟ عندنا الشهود، شهود التزكية، شهود الجرح القاضي، المحكوم عليه المحكوم له، هؤلاء العناصر ولا ضرر، ولا ضرر تشمل الجميع، تشمل الجميع، ثم لا ضرر لا تصل النوبة إليها إذا كان في قاعدة أخص منها، مثل وإن كانت عسرة فالنظر إلى ميسرة، وهذه الأمور، لأنه دائما إذا تنتظر إلى ميسرة طرف تنح الظهر بالانتظار على ماله،
المحكومة
دائما من هالقضية، القضية إذا طبيعة القضية هي في حد ذاتها ضررية ما تشملها قاعدة الضرر، قاعدة الضرر تشمل الأحكام اللي هي بحد ذاتها غير ضررية وطرأ عليها طارئ سيارة ضررية مثل الصوت. مسائل، هذه مسائل سهلة يا أخوان، خلينا نمشي فيها نشوف. الأولى،
إذا شهد اثنان أن الميت أعتق أحد مماليكه وقيمته الثلث، هذا يكون أعتقه متى؟ في مرض الموت. وإلا إذا أعتقه في غير مرض الموت حتى لو قيمته كل الترك. وشهد آخران أو الورثة أن العتق لغيره، مو لزيد، لعمر، وقيمته الثلث. فإن قلنا المنجزات، واضح أنه في مرض الموت، من الأصل عتق، ما في تعارض بينهما، إلا إذا كنا نعلم من خارج كل واحد بينته مثبتة ونافيها. إذا الأولى مثبتة لعتق زيد والثانية مثبتة لعتق عمرو وما في نفي، فإذا قلنا بأن المنجزات من الأصل فكلاهما انعتقا والحمد لله، باعتبار أنه مسلط على كل أمواله. هذا قول من يقيد الثلث بخصوص الوصية لما بعد الموت، وهذا أنجز الآن العتق، مو أوصى بالعتق بعد الموت. جيد. أما لو كانت الشهادتان واحدة مثبتة والأخرى نافية، هذا من تعارض الشهادات، هذا من تعارض الشهادات، إذا تعارضتا تساقطتا فيما هي متعارضة فيه، وهو تحديد من هو المعتق، لكن متفقتان على عتق واحد منهما. وإن قلنا تخرج من الثلث، فرض المسألة أنه ما تعارض، هو فرضها هكذا، ولذلك قال لو كان من الأصل كلاهما ينعتقان، يعني ما في تعارض. وإن قلنا تخرج من الثلث فقد انعتق أحدهما، فإن عرفنا السابق صح عتقه، باعتبار أن الإنجاز الأول بمقدار الثلث هو الصحيح، الإنجاز الثاني يصير باطل لأنه يعني فوق الثلث، باطل بمعنى أنه معلق على إجازة الورث. وإن جهل ما عرفنا السابق منهما، يحتمل أن هذا السابق ويحتمل أن لا، البينة ما قدرة تحدد لنا وما تعارض بينهما، حينئذ من الواضح أن هذا من المشكلات التي لا يمكن إثباتها إلا بأحد طريقين، إما علم الغيب وهو مفقود، وإما القرح، وهذا من أبرز مصادق القرعة، والقرعة لكل أمر مشكل، يخرج سهم المحق، والقرعة لها آداب خاصة على كل حال في محله. ولو اتفق عتقهما في حالة واحدة، وكل شخصين يعتقان وأعتقا في لحظة واحدة، قال الشيخ يقرع بينهما، أنجز زيادة على الثلث، وهو منجزاته لا تصح إلا بمقدار الثلث، وكل واحد منهما ثلث، يقرع بينهما ويعتق المقروع اللي تطلع القرعة باسمه. ولو اختلفت، هذا قال الشيخ، هو بالظاهر من صاحب الشرائع يرتضي هالقول، لا يرفضه، مع أنه إنجاز واحد في لحظة واحدة بالزيادة على الثلث، فبمقدار الثلث تنفذ، قد يقال بقاعدة العدل والإنصاف كل واحد نصفه. أقول قاعدة العدل والإنصاف ما هو دليل على تعميمها لهذه الأمور، هذه واردة أدلتها في دراهم الودعي،
كل واحد يقول أنا
هي القرعة بعدها تخرج سهم المحق، القرعة أخرجت نبي من السفينة ودخلت بطن الحوت مولانا، أعظم من هذا بكثير. ولو اختلفت قيمتهما أعتق المقروع ليخرج، حتى لو اختلفت قيمتهما فيها الفرض الأخير يعتق المقروع، فإن كان بقدر الثلث صح وبطل الأخ، وإن كان أزيد صح العتق منه في القدر الذي يحتمله الثلث ويسعى في الباقي، وإن نقص لا ما يعطونه، أكملنا الثلث من الآخر، مفرضنا أن البينتين لا تعارض بينهما وأن المعتق يمكن أن يكون الاثنان، فإذا خرجت القرعة باسم الأول راح يبقى سدس مثلا حتى نوصل للثلث.
هذا مقدار السدس من التركة.
سدسان من التركة هو سدسان ثلث، سدس ونصف، يبقى نصف السدس من الثاني، والثاني يستسعي في البقية، يعني صار متشبث. ها
عندما لما زاد شعر عن الثلث،
إذا طلع بالقرعة وزايد عن الثلث فيتحرر منه بمقدار الثلث والباقي.
شنو منه إنه أصلاً يكشف عن عدم؟
لا مو
العتق مقدار لما أزيد من
العتق يصح بمقداره، يصح يستطيع الإنسان أن يعتق بمقداره، ما في مشكلة، كما أنه يصح العتق المطلق يصح العتق المقيد. فإذا هو أعتق بما زاد على الثلث، لو فرضنا عرفنا أنه أعتق زيد وزيد زائد عن الثلث، لا أحد يقول ببطلان العتق هنا، العتق صحيح بمقدار الثلث، كلهم يقولون هذا
أي.
هالمسألة واضحة بعد ما فيها كلام، لكن هذه كلها مبنية على أنه لا تعارض بين البينتين. أما لو وجد تعارض بين البينتين فتساقطا، إذا علمنا بعتق أحدهما نجري القرعة، إذا ما علمنا بعتق أحدهما قد يقال البينتان تتساقطان ولا يثبت عتق لا هذا ولا ذاك. نرجع الوصول الأولية نستصحب بقاءهما تحت سيدهما تحتية الرعائية. الثانية، إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد، الموصي يا إخوان يقدر يوصي وبعدين يبطل، مو لازم الوصية، أوصى لزيد بكذا ثم انزعج منه أو شاف مصرف أولى فنقض الوصية الأولى وأوصى الثانية، صحيح هذا العمل فقهيا. إذا شهد شاهدان بالوصية لزيد وشهد من ورثته عدلان أنه رجع عن ذلك، من الورثة، الورثة متهمون لكن أكملوا، وأوصى لخالد بنفس، نفترض بنفس الموصى، هنا مو متهمون، مو متهمون ماليا، ها قد يكون متهمون عاطفيا، لكن التهمة المالية هنا ما يجرون فعل لأنفسهم، رايحة رايحة هي، إذا مو لزيد لخالد. جيد. قال الشيخ تقبل شهادة الرجوع، ما تتعارض بين الشهادتين، لا تقولوا يوجد تعارض، لأن الشهادة الأولى شهدت بأصل الوصية لزيد، الشهادة الثانية شهدت بشيء زائد بموضوع آخر وهو نقض الوصية، فهي موافقة للشهادة الأولى في أنها أقرت أنه كان قد أوصى وأنه أوصى لشخص جديد، هذا متعارض، يمكن أن يكون نقض وصيته الأولى، التعارض شرطه أن يكون دائر بين النفي والإثبات على موضوع واحد. بالعكس هنا الورثاء شهدوا بما يوافق الوصية الأولى، لأن شهادتهم بأنه أبطل الأولى وأوصى بثانية تدل بدلالة السمية أنه كان قد أوصى بالأولى. جيد. قال الشيخ تقبل شهادة الرجوع لأنهما لا يجران نفعا إلى أنفسهما. ماذا يقول صاحب الشرائع؟ يعلق يقول وفيه إشكال، من حيث إن المال يؤخذ من يدهما فهما غريما المدعي. أقول العين إذا كانت تحت يد الورثاء فهذا الذي يدعي أنه أوصى إليه الأول فهو يطالبهما بالعين فصارا غريمين، وإذا صارا غريمين ولو لم ينكرا، مر معنا في نهايات كتاب القضاء مسائل من هالقبيل إذا تذكرون، ولو لم يدعي أنه لهما، مجرد أنه تحت يديهما هو يطالبهما به، فإذا نفياه عنه وأثبته لشخص آخر فهما غريمان له. أما لو كانت العين بيد الوصي، ديروا بالك لو كانت العين بيد الوصي، فكلام الشيخ الطوسي هنا صحيح، بيد الوصي أو بيد الموصى له الأول، هو أوصال لما بعد الموت، لكن قال له خليها عندك من الآن بس لا تتصرف فيها إلى ما بعد موتي.
لا يعد الورثة
منكرين هنا، لأن الورثة على كل حال يقررون أن العين ليست لهم، وليس عليهم أن يسلموا شيئا، فهما أجنبيان الوارثان الشاهدان أجنبيان بالكامل هنا عن العين، ما رح يسلمان شيئا، لا يطالبان بشيء ولا يطالبان بشيء. أحسنت، هنا يصح كلام الشيخ. من هنا الصحيح أنه يوجد تفصيل في كلام الشيخ. إذا كانت العين مشخصة تحت يد الورثة أو مشاع تحت يد الورثة، من الواضح أن كلام الشيخ ليس بصحيح وأن كلام المحقق هو الصحيح. والمحقق ما استشكل في أصل كلام الشيخ، استشكل في خصوص هذا المولى، إن المال يؤخذ من يديهما فهما غريما المدعي. هم دائما يؤخذ من يديهما، واضح. أنا ما أشكل على المحقق بقدر ما أوضح كلامه، إشكاله دقيق إنصافا. الثالث، إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية وشهد شاهد من غير الورثة، افترضوا لا تدخلوا مشكلة الورثة، لعمر بالرجوع وأنه نفس المولد أوصى به من جديد لعمر، ما تعرف أي تعرف يا شيخنا؟ قبل قليل قلنا التعارض يشترط أن يكون نفي وإثبات على موضوع واحد. شهد شاهدان أنه أوصى لزيد، شهد شاهد أنه تراجع بعد ذلك وأوصى لعمر، فهذا موضوع آخر. التراجع ممكن أن يحصل بعد يوم يومين شهر شهرين سنة سنتين، شاهد واحد الموصى به شيء واحد، يموت تعارض. هذا يمكن في الموضوع لا يوجد تعارض باعتبار أنه هذا لا ينفي الوصية الأولى، بالعكس. لا لا، إذا ما أوصى هذا تعارض قطعا مولانا، خارج عن محل كلامنا. يشهد الشاهد، والمفروض أنه في الماليات في الوصية يقبل شاهد ويمين المدعي. عمر مدعي هنا وعنده شاهد، إذا حلف يمينا المفروض ماكو تعارض في الشهادة، يقضى له ولا يقضى لزيد، مع أن ذاك عنده شاهدين، هذا عنده شاهد واحد ويمين. هذا مو من باب تقديم الشاهد واليمين وترجيح، هذا من باب أنه موضوع آخر بطبعه ينقض الموضوع الأول. كان لعمر أن يحلف مع شاهده لأنها شهادة منفردة، منفردة يعني لم تتغدد الشهادتان على موضوع واحد، لا تعارض الأولى، بالعكس هي تقر الأولى، تقول نعم أوصى ولكن تراجع. الرابعة، شو المشكلة؟ موضوع ثاني هذا يا شيخنا، موضوع ثاني. قبل شهر شهرين كان عاجبه ابنه الأول، بعدين قصر في حقه فرد غير الوصية، هذا كثير يحصل. إذا تسأل الشاهدين الأول والثاني تقولهم مولانا أنتوا تنكرون أنه تراجع، إحنا ما حدنا يطلع، إحنا نشهد مو بطرف. ها؟ لو أوصى بوصيتين منفردتين فشهد آخران أنه رجع عن إحداهما، أوصى لزيد بهذا الكتاب وأوصى لعمر بهذا الكتاب الثاني، شهد شاهدان أنه رجع عن إحداهما، ما عينا نرجع عنها، قال الشيخ لا يقبل لعدم التعيين، فهي كما لو شهدت بدار لزيد أو عمر. كأن الشيخ يشترط في أصل قبول الشهادة تعيين متعلقها بالكامل، مرة ما عين متعلق أصلا، هذه مو قبل للقبول باعتبار شبهة غير محصورة،
يعني هذا مبنى
مرة لا، دائرة بين أمرين، ما إلى معنى هذا المبنى مولانا. لو أن الموصي قبل أن يموت بلحظات قال أنا رجعت عن إحدى وصيتي، مشاهد يا أخي، نفس الموصي حضرنا عنده وعند الموت وقال رجعت، نقبل رجوع لو ما نقبل؟ يخبرنا أنه رجع عن إحدى وصيتي، نقبل؟ نعم نقع في مشكلة، من نلقى أي الوصيتين؟ هنا توجد أقواله، قول الشيخ أنها لا تقبل، وهذا ضعيف غاية لأن ما في دليل، قول المبنى ضعيف، قول بأن هذا من الأمور المشكلة فهو مصداق القرعة، دائر أن الذي نقض إما الوصية الأولى أو الثانية، فتجري القرعة هنا، والقرعة لكل أمر مشكل، وحيث لا يوجد حل فالقرعة هي الحل. قول بالتنصيف، قال رجوع نصف هذا ونصف ذاك. أقول على يا أساس التنصيف، قد يكون هذا الموصى به قيمة أضعف ذاك، لا مو التنصيف لهما، يعني هذا يبقى له نصف ما أوصى له به وهذا يبقى. نعلم أننا خلفنا الواقع، ليش؟ لقاعدة اسمها قاعدة العدل والإنصاف، وارد فيها روايتين أو ثلاثة في دراهم الودعي. إذا واحد أودع درهمين، واحد أودع درهم ثم ضاع درهم من الثلاثة، قطعا اللي ضاع إما درهم أحد الدرهمين وإما درهم ذاك، ما ضاع من الكل، قطعا ضاع من أحدهما. الروايات صريحة في أن صاحب الدرهم يعطى، يعطى
يعني الخسارة تتقسم عليهم بالنسبة،
بالنسبة أحسن، ثلث بثلثين. ليش؟ لقاعدة العدل والإنصاف. أقول ما فيها إطلاق يشمل مثل هذه الموارد، لو كان فيها إطلاق يشمل مثل هذه الموارد جيد، ما تصل النوبة للقرعة، لأنه يوجد حل شرعي فلا يكون من الأمر المشكل. ولكن إذا رفضنا مبنى الشيخ، رفضنا هذا، فالقرعة هي الصحيح، وعلى هذا الشهيد والجواهر وعموم المتأخرين ما بينت ولا حددت.
على فرض،
على فرض نخرج عن المسألة من أصلها، إذا عينوا هذا نأخذ بهذا، إذا عينوا هذا نأخذ بهذا.
لا حددت النسبة، لا ما حد ما عينت المشروع
الموصلة قطعا تعين بعد. إذا قالت رجع الوصية بالكتاب الذي قيمته 1000 ونري أن هذا قيمته 1000، هذا قيمته 500، واضح أنه عن هذا رجع.
لا لا يعني ما حددت في هذا الذي 1000 أو 2000 لمن؟
مو مهم لمن. احنا ندري انه اوصى لزيد بهذا واوصى لعمر بهذا، لكن لا ندري عن اي وصية رجع. انت تريد تفترض مشكلة جديدة، ان ما ندري لمن اوصى بالالف ولمن اوصى بالخمسمائة، هذا هم مشكلة. راح نجيب لك فروع جديدة ان شاء الله. الخامسة، إذا ادعى العبد العتق، ثيروا بالكم يلا بسرعة. إذا ادعى العبد العتق، قال سيري أعتقني وأقام بينة تفتقر إلى البحث، بينة من يعرف حالها؟ القاضي ما يعرف عدول ولا لو مو عدول، تحتاج إلى تزكية البحث عن حالهم حتى يقضى بهم. فحينئذ ولو سأل التفريق حتى تثبت التزكية، قال أنا ما مستعد أبقى عبد عنده. إذا جارية بعد أصعب، قالت أنا ما مستعد أبقى عنده، قد يكرهني على شيء ما، ها وأنا مو أمته. قال في المبسوط يفرق بينهما، ما يحكم بحرية القاضي لكن يفرق بينهما، بين العبد والسيد. وكذا قال لو أقام مدعي المال شاهدا واحدا وادعى أن له آخر بس مسافر منتظر إلى أن يرجع وسأل حبس الغريم، أيضا يحبس لأنه متمكن من إثبات حقه باليمين، فحيث إنه لا يثبت حقه باليمين من حقه أن يحبس الغريم، لأن يقدر يحلف يمين ويأخذ. غريب هالكلام، غريب. الحق لا يثبت إلا بالبينة العادلة، والبينة لا نعلم أنها عادلة. في الثاني الحق يثبت بشاهد ويمين، لم يحلف يمين بعد، لم يثبت الحق يعني. الشاهد الثاني لا نعلم أنه عادل أو معادل، أصلا لا نعلم أنه موجود أو ما موجود،
فلا حق له في حبس،
فلا حق له لا في التفريق في الأول ولا في الحبس في الثاني، حتى لو تكون جارية ويفعل ما يفعل السيد، ما دام هو قبلا سيد. هو غاية الأمر نشك نستصحب السيادة. نعم هي إذا تعلم أن هذا مو سيدها شرعا ما يجوز لها تمكنها، مثلا كل واحد يعمل التكليفة بعد. ما لم يثبت الحق نبقى على ما كنا عليه، لا ننقلب عنه إلا بإثبات حق الجريمة. وفي الكل إشكاله صاحب الشرعية يقول لأنه تعجيل العقوبة قبل ثبوت الدعوة، واضحة بعين ما يحتاج كلام، واضحة بديهية هي المسألة. هذه خمس مسائل، وهنا خمس مسائل أضافها صاحب الجواهر على كتاب الشهادات. نتعرض لها غدا إن شاء الله، وإلا تم المدح. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على